أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أعتذر شوية، اليوم صوتي راح، فهسه على كل حال أعتذر من الإخوة. الكلام في قاعدة اليد، وقلنا أن مضمون قاعدة اليد أن الاستيلاء على شيء يدل على ملكية ذلك الشيء. من كان مستوليا على شيء، سيطرا على شيء، يتصرف فيه، فهذا دليل على أنه ملكه، إلا أن يثبت الخلاف. فقلنا استدل على هذه القاعدة ببعض الروايات الخاصة. الرواية الأولى رواية حفص بن غياث، طبعا قرأنا هذه الرواية، والبحث السندي تم، المقام الأول في البحث السندي. إذا نعيد قراءة الرواية تيمنا وتبركا، وأيضا حتى نركز على دلالة الرواية. رواية حفص بن غياث مروية في الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحوت، الحديث الثاني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد. قلنا هنا أكو اختلاف في النسخة، في بعض نسخ الكافي القاسم بن يحيى، في بعض نسخ الكافي القاسم بن محمد. عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه لا. إذا رأيت شيء في يدي رجل، يعني هو تحت سيطرته، تحت استيلائه، يتصرف فيه، يجوز لي أن أشهد أنه لا، يعني ملكه. قال: نعم. وهذا محل الشاهد، أنه اليد على شيء يدل على ملكية ذلك الشيء. ثم قال الإمام في الأخير، قال: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوء. يعني لولا البناء على اليد ما قام السوء. ولا احنا لما نروح للسوق نشتري، وهذا اللي يبيع يعني قد لا يكون ملك هذا، قد يكون غاصب، قد يبيع ملك الآخرين، ولكن بما أنه تحت يده، في يده، فنرتب آثار الملكية إلا أن يثبت الخلاف. مثلا شخص آخر يجي ويقيم بينة على أنه هذا المال له، أو شخص مثلا ساكن في دار يريد أن يبيع الدار، فنحن نشتري منه بناء على اليد، باعتبار هو ساكن في الدار فله يد على هذه الدار. فدلالة الرواية واضحة، وقلنا يمكن تصحيح سند هذه الرواية على بعض الوجوه والمباني. طبعا أشكل على الاستدلال بهذه الرواية على قاعدة اليد بعدة إشكالات. أنا أقتصر على إشكال واحد، على بيان إشكال واحد، وهو إشكال يعني معروف مشهور، يذكر في باب الشهادات. في باب الشهادات يقول الفقهاء: لا تجوز الشهادة في المحكمة في القضاء إلا عن علم حسي. يعني الشاهد، من شرائط الشاهد أنه لا يجوز أن يشهد في المحكمة إلا أن يكون عالما عن حس. لا يجوز الشهادة بناء على الأمارات، مثلا واحد أخبره بهذا الأمر فيجي يشهد في المحكمة، لا. أو مثلا حتى بناء على اليد، قاعدة اليد، شخص يأتي للمحكمة يقول أنا رأيت هذا المال في يد فلان، أو رأيت أن فلان له يد على هذه الدار، لا يجوز أن يشهد في المحكمة. نعم يجوز له أن يشتري منه، ولكن باب القضاء والشهادة له شرائط خاصة. من شرائط باب القضاء والشهادة أنه الشهادة لابد أن تكون عن علم وعن حس. فمن هنا المحقق الحلي في الشرائع يقول لا يجوز الشهادة، يعني في الشهادة لليد إشكال، وإن كان مرويا. هو يقصد بالرواية، رواية شنو؟ حفص بن غياث. يقول هو مروي ولكن فيه إشكال. لماذا فيه إشكال؟ لأنه خلاف القواعد المسلمة في باب الشهادة. يعني بعبارة أخرى، هذه الرواية وإن تمت سندان وإن تمت دلالتان، ولكن تتضمن أمرا خلاف القواعد الفقهية المسلمة. لأنه في هذه الرواية إمام ماذا قال؟ قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه لا يجوز أن أشهد؟ الإمام قال نعم. بينما الفقهاء يقولون في باب القضاء لا تجوز الشهادة اعتمادا على اليد، أن اليد أمارة وليس علما، أمارة ظنية. أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. السيد الخوئي على الله مقامه وغيره ذكروا من ضمن الأجوبة أنه ليس المراد بالشهادة في هذه الرواية الشهادة في المحكمة وفي باب القضاء، المراد بالشهادة الإخبار، الشهادة بالمعنى اللغوي، أشهد أنه لا يعني أخبر للآخرين أنه هذا ملكه، حتى إذا واحد يريد يشتري يعتمد على هذا الكلام. ليس المراد بالشهادة الشهادة في المحكمة أنه أكو خلاف، واحد يدعي هذه الدار والآخر له يد، ليس هذا الكلام. والشاهد على ذلك ذيل الرواية، في آخر الرواية ماذا قال؟ قال لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. السيد الخوئي يقول ما يبتني قوام السوق عليه ليس الشهادة في المحكمة، ما يبتني عليه قوام السوق هو الإخبار واليد. يعني واحد يعني يذهب إلى السوق يعتمد على أنه هذا المال تحت يد هذا البائع، أو مثلا أخبر هذا البائع يخبر بأنه هذا ملكي. فقوام السوق بالإخبار، الشهادة بمعنى الإخبار، ولا علاقة بالسوق بمعنى بالشهادة في المحكمة. السوق أمر والمحكمة أمر آخر. طبعا كما قلت أكو إشكالات أخرى، أنا يعني أقتصر على هذا الإشكال ونأتي إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية رواية يونس بن يعقوب المروية في الوسائل الباب الثامن من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الثالث، عن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل امرأة، قبل المرأة، رجل يموت قبل المرأة أو امرأة تموت قبل الرجل.
هنا المقصود بها الزوجية، يعني المرأة تموت قبل زوجها أو الزوج يموت قبل زوجها.
نعم، والكلام في الـ في الـ في الإرث سيأتي. يقول قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال فهو للرجل، عفوا ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما. وهذا واضح، يقول يعني الأغراض الموجودة، الأمتع الموجودة في البيت، مثلا رجل مات وامرأة موجودة، الزوجة موجودة، هسه يريدون أن يشوفوا يعني يشوفون هذه الأغراض للمرأة، إذا كانت للمرأة فليست إرثا للورثة، إذا كانت للرجل فإرث تقسم. فالإمام عليه السلام يقول إذا كانت من المتاع، من متاع النساء يعني أغراض خاصة بالنساء، فهي للمرأة. إذا كانت مشتركة من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، مشترك، فيصير قسم من إرث قسم يبقى. هسه هنا الشاهد، ومن استولى على شيء من فهو لا. من استولى، ومن استولى على شيء منه فهو له. هذه عبارة أخرى عن قاعدة الياء، من استولى على شيء فهو له، فهو له لام للملكية يعني فهو ملكه.
هنا الاستيلاء للورثة، الاستيلاء هنا للورثة من استولى،
لا هو الإمام يجيب بعد ما بيّن هسه يجيب قاعدة كلية.
نعم،
يقول هذا وقت كان الرجل حي والمرأة حي، من كان المستولي على هذا المال؟ من كان مستوليا فهذا المال له. القاعدة عامة، وهذه قاعدة اليد. الكلام حول هذه الرواية في مقامين، في سندها وفي دلالتها. ودلالة الرواية واضحة، ما يحتاج إلى بحث مفصل، يبقى البحث السندي. في السند يونس بن يعقوب ثقل، محمد بن الوليد ثقل، علي بن الحسن بن الفضال أيضا ثقل. الإشكال في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن الفضال، لأن الشيخ الطوسي نقل هذه الرواية بإسناده عن علي بن الحسن، يعني علي بن الحسن بن فضال. هذا الطريق ضعيف من جهة أنه مشتمل على أحمد بن عبد الواحد اللي معروف بابن عبدون، ابن عبدون هو الشيخ النجاشي وشيخ الشيخ الطوسي، وأيضا مشتمل على علي بن محمد بن الزبير اللي ما وثق، يعني ما ثبت له توثيق. فبالنسبة إلى ابن عبدون يمكن أن يوثق من خلال أنه من مشايخ النجاشي، كما السيد الخوئي يرى أنه مشايخ النجاشي ثقات، لأن النجاشي هو يصرح أنه ملتزم بأن لا ينقل إلا عن ثقة. ولكن يبقى علي بن محمد بن الزبير لا توثيق له، ولكن يمكن حل هذه المشكلة بطريقين. الطريق الأول أن نقول علي بن محمد بن الزبير من المعاريف، وذكرنا في الجلسات السابقة أنه الشيخ التبريزي يرى أن الراوي إذا كان معروفا ولم يرد فيه قدح فهذا دليل على وثاقته. وعلي بن محمد بن الزبير يعني يستفاد من خلال ما ذكروا في ترجمته أنه كان مرجعا في أخذ الحديث بين الأصحاب، معروف ولم يرد فيها قدح، يعني بعبارة أخرى كتب علي بن الحسن بن فضال أخذت عن طريق علي بن محمد بن الزبير. الطريق الثاني تعويض السند، هذا أيضا مبنى معروف في في الرجال في الحديث يعني ذكره السيد الخوئي في مقدمة المعجم والسيد الصادر في يعني حسب تقريرات مباحث الأصول وأيضا في كتاب القضاء في الفقه الإسلامي لبعض الأعلام دام ظله، فذكروا هذا المبنى بالتفصيل. طبعا تعويض سند هو بحث طويل وعريض له أنحاء مختلفة، ولكن يعني ما يطبق في المقام هو أن نقول النجاشي له طريق صحيح إلى كتب علي بن فضة، علي بن حسن بن فضة، فنبدل ونعوض طريق الشيخ الطوسي اللي هو ضعيف مشتمل على علي بن محمد بن الزبير بطريق النجاشي. هذا يسموه تعويض السنة، يعني نحو من أنحاء تعويض السنة. طبعا السيد الخوئي له تقريبان في بيان تعويض السند في مثل المقام. التقريب الأول أن نقول الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لهما شيخ مشترك. من هو الشيخ المشترك؟ ابن عبدون. ولا يحتمل أن ما ذكره ابن عبدون للنجاشي غير ما نقله للشيخ، يعني نقل كتب ابن فضال إلى النجاشي بنفس الروايات نقلها للشيخ الطوسي. فإذا كان للشيخ النجاشي طريق صحيح إلى كتب علي بن حسن بن فضال، فمعناه أنه الشيخ الطوسي أيضا ينقل نفس الروايات، وإن كان الشيخ الطوسي ما ذكر الطريق الصحيح ولكن أخذه من نفس الأستاذ من نفس الشيخ. هذا التقريب الأول، هذا التقريب الأول السيد الخوئي ذكره في معجم الرجال وفي بحث الصوم. ولكن إشكال هذا التقريب أنه روايات علي بن حسن بن فضال لا تمر في طريق النجاشي بابن عبدون. صحيح هو ابن عبدون شيخ مشترك بين الشيخ والنجاشي، ولكن النجاشي له طريقان إلى علي بن حسن بن فضال، طريق نفس طريق الشيخ اللي هو ضعيف مشتمل على ابن عبدون. الطريق الثاني اللي هو طريق صحيح نحن نحتاج يعني نريد أن نستفيد منه لا يشتمل على ابن عبدون، أصلا ابن عبدون ليس في هذا الطريق. هو الطريق الثاني هذا الطريق محمد بن جعفر في آخرين عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن الفضال، لا يمر هذا الطريق الثاني اللي هو صحيح ومعتبر بابن عبدون. فهذا التقريب الأول لا ينفع، يبقى التقريب الثاني وأختم به الحديث. التقريب الثاني ما ذكره السيد الخوئي نفسه في كتاب النكاح، وأيضا ذكره السيد الصاد في مباحث الأصول وبعض الأعلام في بحث القضاء في الفقه الإسلامي، كتاب القضاء في الفقه الإسلامي. هذا التقريب بضم مقدمتين. المقدمة الأولى أن متن روايات ابن فضال الواصلة إلى الشيخ والنجاشي بالسند الضعيف متن واحد، هو السند الضعيف السند المشتمل على ابن عبدون، باعتبار أنه شيخ مشترك فمتن الأحاديث متن واحد. وما نقل ابن عبدون للشيخ كتب ابن فضال بألفاظ بمتون ولا النجاشي بمتون أخرى، لا بنفس المتن. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن متن الروايات الواصلة إلى النجاشي بالطريق الصحيح وبالطريق الضعيف أيضا واحد، مو قلنا للنجاشي طريقان، طريق مشترك مع الشيخ وطريق آخر صحيح غير مشترك مع الشيخ. فعندما النجاشي يقول أنا أنقل كتب ابن فضال بهذين الطريقين، فظاهر كلام أنه كلا الطريقين بمثل واحد، ماكو اختلاف في المات. فبضم هاتين المقدمتين يمكن أن نصحح ما يرويه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن علي بن حسن بن فضال يعني الطريق النجاشي، ولكن لا بالتقريب الأول بل بالتقريب الثاني اللي يحتاج إلى ضم مقدمتين. هذا البحث السندي عن حديث يونس بن يعقوب. أما البحث الدلالي فكما قلنا من استولى على شيء منه فهو له، أو في بعض النسخ من استولى على شيء فهو له، هذه ظاهرة في قاعدة الياء، لأنه كلمة اللام حرف اللام للملكية، فهو له يعني فهو ملكه. هسه في بعض النسخ منه من استولى على شيء منه يعني من ذلك المتاع، في بعض النسخ ما موجود، حتى لو كانت مشتملة على كلمة منه هذا ما يضر، لأنه مورد الرواية المتاع الباقي بعد موت أحد الزوجين، لكن هذا مورد الرواية، مورد الرواية لا يخصص القاعدة العامة. القاعدة العامة أن من استولى على شيء فهو له، هذا نظير ما يذكر في بحث الاستصحاب، يقولون في صحيح الزرار من وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هو الكلام في صحيح الزرار اليقين بالطهارة، ولكن بما أن الإمام ذكر قاعدة عامة يريد أن يعطي كبرى لزرارة، فلا تكون هناك خصوصية لليقين بالوضوء أو اليقين بالطهارة، يعني ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني أن تنقض اليقين بما هو يقين بالشك بما هو شك، سواء كان يقينا بالوضوء أو يقينا بغير الوضوء. هكذا نقول في هذه العبارة من استولى على شيء منه، يعني من متاع الزوجية من متاع الموجود في الدار فهو له، ولكن بما أن هذه كبرى كلية لا خصوصية للمتاع، من استولى على دار أصلا ما أحد ميت يعني لا زوج ولا زوجة، من استولى على بيت فهو له، من استولى مثلا من بيده مثلا كتاب أو خاتم فهو له، هذه قاعدة عامة تستفاد من هذه الرواية. وصلى الله على محمد وآله.